أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن الإنصاف إمكان تطبيق موثقة محمد ابن مسلم على ما في الروايات، وأما هذه الموثقة فسيأتي توجيهها. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الماتني قدس سره أن المراد بالشك في الروايات هو المعنى الظاهر، أعني المعنى الأول، وهو الشك في أصل وجود الشيء المشكوك، وعندها فتحمل الروايات على قاعدة التجاوز. ثم استدرك قدس سره على ذلك بأن تطبيق هذا المعنى الأول على الروايتين الثالثة والرابعة، أعني موثقة محمد بن مسلم وموثقة ابن أبي يعفور، مشكل لانسجام هاتين الروايتين مع المعنى الثاني، أي مع قاعدة الفراغ. ثم يأتي قدس سره الآن ويستدرك على استدراكه المتقدم بقوله: لكن الإنصاف، وحاصله إمكان تطبيق الموثقتين على ما في الروايات من قاعدة التجاوز. أما الموثقة الأولى، أعني موثقة محمد بن مسلم، فالمراد بقوله عليه السلام: فامضه كما هو، أي اجعل البناء على الوقوع ووجود العمل كما ينبغي وجود العمل، وقل إن شاء الله تعالى قد أتيت بذلك الذي شككت في أصل إتيانه. فهذا منسجم مع المعنى الأول عليكم السلام. وأما الموثقة الثانية، أعني موثقة ابن أبي يعفور، فسيأتي توجيهها على وجه لا تعارض الروايات، وهذا ما سيتعرض قدس سره له لاحقا إن شاء الله تعالى. فالنتيجة النهائية لبحثه في الموضع الأول أن المراد بالشك في الروايات هو المعنى الظاهر، أي المعنى الأول، وهو الشك في أصل وجود الشيء. وعندها فالروايات محمولة على قاعدة التجاوز. قال رحمه الله: لكن الإنصاف استدراك على استدراكه المتقدم الذي قرأناه في نهايات الدرس الماضي بقوله: لكن يبعد ذلك في ظاهري. يبعد ذلك أي المعنى الأول بعيد أن نطبق على موثقة محمد بن مسلم وموثقة ابن أبي يعفور. الآن يستدرك على ذلك الاستدراك بقوله: لكن الإنصاف إمكان تطبيق موثقة محمد بن مسلم، تطبيق عليه من؟ على ما في الروايات، من أن الشك فيها الشك بالمعنى الأول، الشك في أصل وجود الشيء المشكوك، فتحمل الروايات على قاعدة التجاوز. وأما هذه الموثقة، أعني موثقة ابن أبي يعفور، قال: فسيأتي توجيهها على وجه لا تعارض الروايات إن شاء الله تعالى. عليكم السلام. فالنتيجة النهائية أن الشك، أن المراد بالشك في الروايات هو المعنى الظاهر لغة وعرفا، وهو المعنى الأول، وعندها فتحمل الروايات على قاعدة التجاوز. الموضع الثاني: أن المراد بمحل المشكوك. بعد أن خلصنا في البحث السابق والموضع السابق إلى أن المراد بالشك في الروايات هو المعنى الأول، وعندها فتنسجم الروايات مع قاعدة التجاوز، والحكم فيها واضح، وأن الشك بعد تجاوز المحل لا يعتنى به ولا اعتداد به، فيقع البحث في هذا الموضع أولا: ما المراد بالمحل؟ قلنا الشك بعد تجاوز المحل، شنو المراد بالمحل؟ وثانيا: من الذي يعين ويقرر ذلك المحل؟ وثالثا: أي محل معتبر وملاك وأي محل لا اعتبار له. ورابعا أدلة المطلب. وخامسا النظرية النهائية للشيخ الأعظم. فهذه مفردات البحث في الموضع الثاني. أما أولا، ما المراد بالمحل الذي إذا جاوزناه كان طروا الشك مما لا يعتنى به؟ قال قدس سره الموضع الثاني، أن المراد، إذن بدأ بمن؟ بدأ بالمفردة الأولى من مفردات البحث، ما المراد بالمحل، يعني محل الفعل المشكوك. قال أن المراد بمحل الفعل المشكوك، المشكوك في ماذا؟ في أصل وجوده. لذلك هذه المواضع السبعة ذكرها الشيخ رحمه الله مبوبة، وأن كل موضع يأتي تلو الموضع السابق ويأتي مكمل للموضع السابق. فإحنا في الموضع السابق خلصنا إلى أي نتيجة؟ النتيجة النهائية أن المراد بالشك في الروايات هو المعنى الأول، الشك في أصل وجود الشيء. زين، فالروايات تحمل عليه من؟ على قاعدة التجاوز. زين، نجي هنا نقول قاعدة التجاوز شنو حكمها؟ حكمها أن الشك بعد تجاوز المحل ما يعتنى به. إذن شنو المراد بالمحل؟ هذا المحل اللي راح تفسروا لنا إياه، منو يعينه؟ منو يقرره؟ راح نعرف أنه أكو موارد للتجاوز المحل. يا محل هو معتبر تجعلونه هو الملاك، وأي محل لا تجعلونه ملاكا، فيصير خلاف بين الفقهاء والأصحاب، ويحتاج تبيان لأدلة المسألة إلى أن نصل أخيرا خامسا إلى بيان النظرية النهائية للشيخ الأعظم. فإذا هذا الموضع الثاني جاء مكملا لما خلصنا إليه في الموضع السابق. قال المراد بمحل الفعل المشكوك في أصل وجوده، مو في صفة الموجود. احنا قلنا بعد المراد بالشكل معنى الأول، خلصنا منه في الموضع السابق. قال المشكوك في أصل وجوده، شنو المراد بالمحل؟ قال هو ذلك الموضع، يعني الموطن، موطن الشيء، محل الشيء، موضع الشيء، الموضع الذي لو أتي به، أي بذلك الفعل المشكوك، فيه في ذلك الموضع قال لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرر. وبعبارة أخرى، بيان آخر، تعريف المحل، محل الشيء هي مرتبته، مرتبة الشيء يا مرتبة، تلك المرتبة المقررة له لذلك الشيء، أي لذلك العمل، لذلك الفعل المقررة له، أي لذلك الشيء أي العمل. هسا منا من قوله بحكم العقل أو بوضع الشارع أو غيره يبدأ البحث بمن؟ بنقطته الثانية. وثانيا، من الذي يعين ويقرر ذلك المحال؟ من الذي يقرر تلك المرتبة؟ إيه بعد إن شئت فعبر، تتعبر محا، تتعبر موضع، تتعبر مرتبة، مهم المحل بالشيء المرتبة الشيء. هاي المرتبة اللي قبل شوي قلنا المقررة له، من قررها؟ سؤال بعد سؤال يأتي بعد سؤال، من الذي قرر هذه المرتبة لذلك الشيء؟ من الذي جعل هذا المحل لهذا الشيء؟ المعين، هذا بعد خلنا ثانيا، دخلنا في النقطة ثانيا، المعين والمقرر لذلك المحل، فرع ألف. تارة الشريعة المقدسة، باء، وثانية حكم العرف وأهل اللسان، جيم، وثالثة حكم العقل، دال، حكم العادة، سواء كانت عادة نوع الناس أم عادة الشخص المكلف. هذه الموارد ألف باء جيم دال خنعينها في المتن. قال المقررة تلك المرتبة المقررة لمن لذلك الشيء. زين، من الذي قررها؟ قال فرع ألف بحكم العقل، سواء كان تقديم تأخير عدم توافق بين التقرير وبين المتن، وهذا بعد انتو اعتاديتوا عليه، بحكم العقل هذا اللي احنا جعلناه فرع جيم لعله، او بوضع الشارع، لا الشريعة المقدسة هي اللي قررت جيم، او غيره. قول او غيره شو يدخل تحته؟ يدخل تحت حكم العرف واهل اللسان، بعد شو يدخل؟ حكم العادة، والعادة سواء كانت عادة نوع الناس او عادة شخص المكلف. هذا قول او غيره يندرج تحته جيم دال، يعني موردان قسمان، حكم العرف واهل اللسان، وبعد حكم العادة. قال او غيره اشار بقوله، قال ولو كان نفس المكلف من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك الموضع في ذلك المحل. الآن نجي نبين واحد واحد. قلنا المعين لهذا المحل إما الشريعة المقدسة، وإما أهل العرف أهل اللسان، وإما العقل، وإما العادة. نجي أما الشريعة المقدسة، فقد نصت الشريعة على ماذا؟ على أن محل، راح يبين فمحل، منا قول فمحل تكبير الإحرام جاي يبين ما عند الشارع المقدس فرع ألف، أن محل تكبيرة الإحرام ايش وقت؟ قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة، ومحل القراءة قبل الركوع، ومحل الركوع قبل السجود، وهكذا. هذا نص عندنا في صحيحة الحلبي، الإمام يبين أن محل تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة، محل القراءة قبل الركوع، محل الركوع قبل السجود، وهكذا. فإذا أتيت بتكبيرة الإحرام، فإذا أتيت بتكبيرة الإحرام قبل الاستعاذة، فقد أتيت بهذا الآن بهذا الجزء في محله، وبالتالي تكون قد أتيت بالعمل صحيحا كاملا. هذا هو المحل الشرعي. المحل الشرعي نسبة إلمن إلى أن المعين والمقرر لهذا المحل هو الشارع. ثم قال: ومحل كلمة أكبر، وين راح انتقل؟ فرع باء. وأما العرف وأهل اللسان، وأما العرف وأهل اللسان فإن الطريقة المألوفة عند أهل اللسان في نظم الكلام، فإن الطريقة المألوفة عند أهل اللسان في نظم الكلام هو الإتيان بالخبر بعد المبتدأ من دون فصل عرفي بينهما. مثاله في المتن قال: ومحل كلمة أكبر قبل شنو؟ قبل تخلل الفصل الطويل بين هذا اللفظ وبين منه؟ وبين لفظ الجاء. أكبر خبر المن للفظ الجلالة الله. فكون الطريقة المألوفة عند أهل اللسان في نظم الكلام أنهم يأتون بالخبر بعد المبتدأ بدون شنو؟ بدون فصل طويل. قال: من دون فصل طويل بينه وبين لفظ الجلالة بمن هذا؟ بحكم الشارع؟ لا، بحكم منه؟ بحكم العرف وأهل اللسان، أي بحكم الطريقة المألوفة عند أهل اللسان في نظم الكلام. ومحل الراء وين رح ينتقل؟ جيم العقل. وأما العقل فمن وجهة العقل ومن زاوية العقل الابتداء بالساكن من المحالات، وأنه لا بد من تعاقب حروف الكلمة من دون أدنى فصل في الحروف الساكنة عقلا. الابتداء بالساكن من المحالات في وجهة العقل، من منظار العقل الابتداء بالساكن من المحالات، وأنه لا بد من تعاقب حروف الكلمة من دون أدنى فصل في الحروف الساكنة عقلا. فالحرف راء من لفظ أكبر لا بد أن يتلفظ به من دون فصل بعد الحرف باء مباشرة، وإلا لو فصلنا بين الباء وبين الراء من أكبر، وقلنا أكبر وتوقفنا ثم ابتدأنا بالراء، كان ابتداؤنا بالحرف الساكن. والابتداء بالساكن من المحالات عقلا. نقرأ المتن وأكف الشيء نبين إن شاء الله. قال: ومحل الراء. ومحل الراء مين؟ من أكبر
قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقيل. يعني إذا ارتيت تفصل الراء عن الباء وما جبت الراء بعد الباء مباشرة في التلفظ وفصلت بين الراء والباء يوجب ماذا؟ الابتداء، الابتداء بالساكن بحكم العقلي. هنا أشكل أو ناقش المرحوم الأشتياني رحمه الله في مثال الشيخ الأعظم، فأفاد بأن الراء في الحقيقة متحرك، الله أكبر، وليس الراء حرف ساكن حتى يتم كلام الشيخ الماتني قدس سره، وأنه إذا تم الفصل بين الراء والباء سوف يكون الابتداء بالساكن، يعني الراء الشيخ هو ماخذ أنه ساكن. إلا هذا، هاي مناقشة الأشتياني في المثال، إلا أن مراد الشيخ الماتني قدس سره من هذا التمثيل إنما هو على أساس ما هو المتعارف في القراءة، وأن القارئ عندما يقف على الراء يقف كيف؟ يقف بالساكن، الله أكبر. فنظرا إلى ما هو المتعارف في القراءة وأن الوقوف لا بد أن يكون على ساكن، فجعل الراء في نظره الشريف ساكنا. وكيفما كان المناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين، المهم أنه يريد أن يبين أن الابتداء بالساكن من المحالات العقلية، وأن العقل يرى لا بد من تعاقب حروف الكلمة بدون أدنى فصل في الحروف الساكنة. قال ومحل الراء من أكبر قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل. دال ومحل، راح ينتقل إلى العادة. قبل أن ينتقل إلى العادة نقول ففي جميع هذه الموارد، ففي جميع هذه الموارد التجاوز بعد المحل الشرعي، التجاوز بعد المحل العرفي، التجاوز بعد المحل العقلي، ففي جميع هذه الموارد موارد التجاوز، التجاوز عن المحل الشرعي، التجاوز عن المحل العرفي، التجاوز عن المحل العقلي، إذا تحقق التجاوز وبعده طرأ الشك، كان الشك بعد تجاوز المحل. هسه المحل الشرعي، المحل العرفي، المحل العقلي، فينطبق الحكم وهو عدم الاعتناء. فإذا جاوزت محل تكبيرة الإحرام وشرعت بالاستعاذة فقد تحقق التجاوز عن المحل الشرعي. ومن ثم إذا شككت في أنك أتيت بالتكبيرة أم لا فلا يعتنى بالشك. إذا تجاوزت لفظ الجلالة وشرعت بأول حرف من أكبر فقد تجاوزت المحل العرفي، فقد تجاوزت المحل العرفي. وعندها إذا شككت في أنك تلفظت بلفظ الجلالة أم لا فلا يعتنى بهذا الشك. وهكذا في مثال التجاوز عن المحل العقلي. وأما فرع دال، وأما العادة، وأما العادة، قلنا أن العادة إما عادة نوع الناس من قبيل الموالاة، فإن الموالاة من الوجهة الشرعية غير معتبرة في أعضاء الغسل. الشارع المقدس لم يعتبر الموالاة بين أجزاء الغسل، فلو أن شخصا غسل الرأس والرقبة ثم بعد ساعة غسل النصف الأيمن، فمن ناحية الشارع المقدس لا إشكال في ذلك، ولكن بحسب العادة المتعارفة بين نوع المسلمين هي الموالاة، ولكن بحسب العادة المتعارفة بين نوع المسلمين هي الموالاة، وأنهم يأتون بالغسل موالاة. فيطبقون الموالاة بين أجزاء الغسل وعليه. فلو أن شخصا أكمل الغسل وبعد إكماله اتفاقا طرأ عليه الشك في أنه غسل الجانب الأيسر أم لا، فهنا شكه قد تجاوز المحل العادي. بعد ما نقول محل الشرعي ولا المحل العرفي ولا المحل العقلي، وإنما المحل العادي. إذا نقول الشرعي لا غلط، الشرع يقول ما جاء الموالاة بين أجزاء الغسل، أنا ما مقرر هذه المرتبة. تيجي للعروف أهل اللسان يقول هاي مو قضية كلام، هذا فعل عمل، روح أشوفه للمشرع ماله منه. تجي للعقل، العقل يقول أنا ما له علاقة، وإنما شنو عادة نوع المسلمين جعلوا الموالاة بين أجزاء الغسل. لطيف هذا البحث مو؟ ربما في الفقه واحد يدرس الأمور الفقهية ومن غير التفات إلى وجود هكذا أبحاث. أنا أسأل الأخصائي قد درسناهين وكذا، ما كنت تعرض لشيء أبحاث الشيخ رح، وفي الأصول هو يتعرض له، ولكن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الطاهر تعرض إلى هذه الأبحاث دقيقا ومفصلا، وإلا حتى في بعض المباحث الأصولية ما موجود هذه الأبحاث نهائيا، أنه هنا يصير شك بعد تجاوز المحل العادي، مو محل شرعي ولا محل عرفي ولا محل عقلي. واحنا اساسا في الابحاث الفقهيه، يعني قضيه هناك مبحث الشكوك وامثال ذلك، اصلا ما ملتفتين لانه اكو محل عرفي، اكو محل شنو عقلي، وتجاوز المحل وفي امان الله قاعده التجاوز، الشك بعد تجاوز المحل لا يعتنى به. زين هذا المحل يا محل زين، واي محل هو المعتبر؟ هذا راح يجي، لان الان احنا في ثانيا في المفرد الثاني من مفردات البحث، مو ما زلنا في النقطه ثانيا. جيد. فقد فشكه هذا شنو؟ قد تجاوز عن المحل العادي. وأما العادة بحسب شخص المكلف، وقلنا العادة مرة بين نوع الناس ومرة لا شخص المكلف. وأما العادة بحسب شخص المكلف، شخص اعتاد، شخص اعتاد على أن يؤدي صلاته الفريضة في أول وقتها، اعتاد على أن يؤدي صلاته الفريضة في أول وقتها، ففي يوم من الأيام بعد ساعة من أول الوقت طرأ عليه الشك في أنه فعل الصلاة أم لا، فشكه هذا قد تجاوز المحل العادي بحسب شخصه، يعني بحسب شخص هذا المكلف. يعني هذا عادة، كل مرة أؤدي الفريضة في أول وقتها. الآن بعد ساعة أنا شنو؟ أنا مؤدي لو ما مؤدي بحسب العادة؟ أنا بحسب العادة مؤدي. الآن هذه موارد التجاوز. واحد، التجاوز عن المحل الشرعي. اثنين، التجاوز عن المحل العرفي. ثلاثة، التجاوز عن المحل العقلي. أربعة، التجاوز عن المحل العادي بحسب النوع أو بحسب الشخص. لا إشكال، رح ندخل في الأبحاث في البحث، لا إشكال ولا كلام بين الأعلام، لا إشكال ولا كلام بين الأعلام في أن موارد التجاوز عن المحل الشرعي والمحل العرفي والمحل العقلي لا إشكال في أن هذه الموارد معتبرة. وهي الملاك في قاعدة التجاوز، ومما يترتب الأثر عليها. وحينئذ فإذا تحقق التجاوز عن المحل الشرعي أو العرفي أو العقلي ثم طرأ الشك لدى المكلف، فهذا الشك لا يعتنى به قولا واحدا بين الأصحاب. نقطة السطر، إنما الكلام والخلاف بين الأعلام في مورد التجاوز عن المحل العادي. سواء كانت العادة بحسب النوع أم بحسب الشخص، وقع الخلاف بين الأعلام في أن هذا التجاوز عن المحل العادي معتبر أيضا وملاك أيضا، بحيث إذا تجاوز المكلف عن المحل العادي ثم طرأ الشك فلا يعتنى بهذا الشك أم لا، أم لا اعتبار ولا قيمة للتجاوز عن المحل العادي. في المسألة قولان رأيان. زين، قبل في المسألة قولان وين دخلنا ثالثا؟ بينا ثالثا، قلنا يا محل منك، قلنا لا إشكال ولا كلام، بدينا ثالثا. ليش؟ عرفنا يا محل هو المعتبر ويا محل وقع الخلاف فيه. المحل الشرعي والمحل العرفي والمحل العقلي معتبر، والمحل العادي هو اللي مختلف فيه. بعد الآن من نقول نزاع قولان ورأيان في المسألة، وين راح ندخل؟ رابعا بيان الأقوال وأدلة الأقوال، أدلة المسألة. مو قلنا شيء؟ قولان ورأيان في المسألة. القول الأول أنه أيضا لا يعتني بشكه ويبني على الإتيان، ويبني على الإتيان. القول الآخر أنه لا اعتناء بشكه، أنه لا بد، القول الآخر أنه لا بد من الاعتناء بشكه. القول الأول شنو؟ أنه أيضا لا يعتنى بشكه ويبنى على الإتيان. القول الآخر لا بد من الاعتناء بالشك. أصحاب القول الثاني، هو الشيخ قدم القول الثاني على الأول، أصحاب القول الثاني استدلوا بدليلين. وين راح يدخل؟ بالفقرة الرابعة من فقرات البحث. رابعا أدلة المسألة، أدلة المسألة. قال رحمه الله: هذا كله ومحل غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه قبل تخلل فصل يخل بما اعتاده من الموالاة، هذا كله مما لا إشكال فيه إلا لاحظوا إلا الأخير. شنو الأخير؟ التجاوز عن المحل العادي. الأخير وين؟ دال بالمتن وين؟ ومحله غسل الجانب الأيسر، ومحل غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة إلا الأخير فإنه ربما يتخيل. راح يبدي بالأدلة، راح يبدي بالأدلة. خلينا نقرر الدليل الأول. قلنا أصحاب القول الثاني، عرفنا القول الأول ماذا؟ أنه أيضا لا يعتنى بهذا الشك ويبنى على الاتيان. القول الآخر أنه لا بد من الاعتناء بالشك. أصحاب القول الثاني استدلوا بدليلين. الدليل الأول أن روايات وأخبار الباب التي نقلناها من العام والخاص، هاي الروايات العامة والخاصة، إطلاقاتها منصرفة عن المحل العادي وليست شاملة له، أي للمحل العادي. ها فإطلاقات أخبار الباب منصرفة عن المحل العادي، وذلك لأن العادات لا اعتبار لها وليست لها حجية شرعية إلا إذا تطابقت إلا إذا تطابقت مع حكم الشارعي أو حكم العقلي أو حكم العرف والعقلاء. إذا قد درست في الجزء الثالث من المنطق أكو بعض العادات يسموها من العادات المحمودة أو من الآراء المحمودة، يعني شنو؟ لأنها تطابقت عليها آراء العقلاء. طال وأكو عادات محمودة في نظر الشارع، يعني شنو؟ يعني هي عادة بس طابقت ويا من؟ ويا الشارع المقدس. أما العادة اللي عند بعض الجاهليين مثلا وما طابقت مع الشارع المقدس، لا، تلك العادة ماذا؟ مرفوضة في نظر الشارعي. وهكذا بعض العادات محمودة، ليش؟ لأنها تطابقت مع حكم العقل المستقل. أما العادة بما هي هي، لا هي متطابقة مع حكم الشارع، لا مع حكم العقل، لا مع حكم العرف والعقلاء، لا حجية للعادة. لذلك الأخبار شنو؟ منصرف عن من؟ عن من؟ عن الأمر العادي. قال فإنه ربما يتخيل دليلهم الأول انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره، يعني إلى غير المحل العادي، يعني إلى من منصرفه؟ إلى المحل الشرعي، محل العرفي، محل العقلي. دليلهم الثاني، مع أن فتح هذا الباب يأتي الكلام في الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.